الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين وقدوة الصائمين رسول رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر المصلين القائمين، وفقني الله عز وجل وإياكم بطاعته أجمعين. تعلمون أنه قد مضى ثلث هذا الشهر، ومضت العشر الأولى من هذا الشهر، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن غفرت له ذنوبه وكفرت عنه خطاياه، ونستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحري بكل منا أن يكون حريصا على أن يكون صيامه إيمانا واحتسابا، وحري بنا أيضا نستشعر أن قيامنا لليل وأداء صلاة التراويح بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا أخي الكريم، مضى ثلث هذا الشهر وبقي الثلثان، فاحتسب الأجر فيما تبقى من الأيام، فإنها ليالي معدودات ولا تدري أتدركها كاملة أم لا. والإنسان ما بيده، روحه بيد الله عز وجل، فليسأل الله عز وجل أن يوفقه للخير. ولنعلم أيها الإخوة أن رمضان نفحة من نفحات الله عز وجل، فإن لله نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، وهو مدرسة إيمانية ينهل منها العبد مختلف العبادات وينال الحسنات ورفعة الدرجات: الصيام، القيام، قراءة القرآن، الإحسان للناس، صلة الأرحام، كل هذا يتجدد في شهر رمضان. فهنيئا لمن وفق فيه للصيام والقيام، وعانه الله عز وجل على غض البصر وحفظ اللسان. ينبغي أيها الإخوة أن نحرص في صيامنا على ما يسمى بصيام الجوارح، ولا يكون الصوم فقط عن المفطرات، بل يجب أن نصوم عن الأمور الملهيات المشغلات. نحفظ أسماعنا وأبصارنا من النظر للمحرمات، المقاطع التي ترد على الجوالات، المسلسلات، الأمور التي أنزه أسماعكم عنها. ينبغي لكل منا كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك. بل كان أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر إذا صام جلس في المسجد ويقولان: نحفظ صيامنا، يعني ما نريد نخرج نتكلم في أحد ولا ننظر إلى شيء محرم ولا غيبة أو نميمة أو شيء من هذا. فذلك يا إخوة فرصة لكل منا أن يحفظ صيامه، لا يتكلم في عرض أحد ولا يشغل نفسه بالحديث في أحد، وليحرص في هذا الشهر الكريم على صلة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، نسأل الله العافية، لا يدخل الجنة قاطع. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعجل الطاعات أجرا صلة الرحم. فمن أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فحري بالإخوة والأخوات جميعا أن يحرصوا في هذا الشهر على صلة الرحم، بالزيارة، بالاتصال، بالرسالة، بالاجتماع على مائدة الطعام وهكذا. أيضا أيها الإخوة، هذا الشهر فرصة لكل منا أن يحسن لغيره، ومن أعظم أبواب البر المشاركة في تفطير الصائمين: من فطر صائما كان له مثل أجره، رواه أبو داود بسند حسن. من أعظم القربات يا إخوة طعام الطعام، لأن بالذات يا إخوة لو تشوف نفسك كنت جايع أي شيء ودك به، لو يجي واحد يعطيك شيء شعرت فعلا بحاجتك وقدرته، ما بالك بمن يطعم أكبادا كثيرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال: سقي الماء. أفضل الصدقة سقي الماء، ولذلك غفر الله لبغي سقت كلبا أكرمكم الله. لماذا؟ لأنها سقته في حال يلهث من العطش. قال الإمام النووي: إذا كانت المرأة بغي وهذا كلب وغفر لها، ما بالك بمن سقى مسلما، من سقى إنسانا ومن سقى مسلما، ففي كل كبد رطبة صدقة. فلنستشعر يا إخوة اللي يتبرع للمسجد ببرادة، اللي يتبرع بكراتين الموية، اللي يتبرع بأي شيء يتعلق بالمياه يبشر بالخير، لأنه من أعظم الصدقة. وسعد بن عبادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت. افتلتت يعني ماتت فجأة، مثل ما نسميها إن سكتة قلبية، ولم توصي، ما عندها توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: بما يا رسول الله؟ قال: احفر لها بئرا. فأوصاه الرسول بحفر البئر. ويذكرني أخو عن الإمام الحاكم رحمه الله أنه يقول: خرجت بثرة في وجهي، مثل الله يعافينا وياكم، يعني بعض تكون في الوجه زي يقول: فاستشفيت لها بكل علاج فما نفع. فأشار علي بعضهم أن أحفر، أن أحفر سقاية، يعني أحط لي بير يستسقي منه الناس، فحفرتها فأزال الله منها. لأن يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة دواء وشفاء، ومن أعظم المياه وأنفعها شفاء ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له. فحري بكل مسلم ومسلمة أن يحرصوا جميعا على الصدقة وعلى البذل ومعرفة هذه الأوجه كلها، أوجه خير في شهر الخير. أيضا أيها الإخوة، تعلمون وفق الله وإياكم لطاعته أن رمضان هو شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل. فلذلك إذا وفق العبد للجمع بين القرآن والصيام يبشر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنحرص يا أخوة على تدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. مبارك ليتدبروا. والله تعالى يقول: ولقد أنزلنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فينبغي أن نتدبر القرآن، نقف مع آيات الله ما فيها من إعجاز، ما فيها من تفسير، ما فيها من تأملات، ما يكون قراءتنا قراءة هذ بسرعة كما قال مسعود: لا تهذوا هذا الشعر. وأنا أقرأ أشوف مثلا الآية أول مرة أعرف الكلمة. وترى بالمناسبة يقول جزء عمة بالذات مليء بغرائب القرآن، ولو تسأل أي واحد الآن مثلا في جزء عمة بالذات ما معنى كذا يمكن ما يعرف. يعني شوف الآن: الوسواس، الخناس، وقب، الصمد، المسد، العهن، يعني كل الكلمات، الطارق، الترائب، تجد كلمات كثيرة في الجزء عمة تحتاج أن تسأل عنها. فلذلك يكون معك تفسير، تتأمل، تقرأ. إذا تتدبر في القرآن تقف على عجائب كتاب الله، على نماذج الإعجاز في كتاب الله، سواء الإعجاز البياني، الإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي. يعني أخوة مثلا في آخر سورة صاد يقول الله تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الآية هذه تكرر فيها حرف الميم 8 مرات، مع أنك يعني لو أحد ما قال لك ما انتبهت له، الميم بالحالة تكررت 8 مرات. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. في سورة هود آية رقم 43 قال الله في آية واحسبوها أنتم، تكرر فيها حرف الميم 15 مرة، قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. آية واحدة في سطرين تكرر فيها حرف الميم 15 مرة ولا تشعر بأي تنافر لفظي. هذا هو الإعجاز اللغوي البياني الذي يؤكد لك أن هذا الكتاب كتاب محكم أنزل من عند الله عز وجل. الناس الآن إذا جوا في المسابقات بينهم يجيب لك كلمة بس يقول كررها 2 3 ويغلط، ما بالك بكلمة يتكرر فيها الحرف كم مرة؟ هذا لا شك يا إخوة. وكل ما يتأمل الإنسان في كتاب الله يجد عجبا جدا. وكل ما تشوف في القرآن الله تعالى يقول: والجبال أوتادا. من إعجاز الله عز وجل أنه وصف الجبال كأنها أوتاد للأرض أن تميت. ذلك الجبل، أي جبل تشوفه الآن على ارتفاعه، يقول العلماء في الأرض 2/3 ارتفاع الجبل، اللي تشوف هذا الثلث بس، اللي تحت في الأرض 2/3 كأنها مثل الأوتاد، مسك الله بها الأرض. هالنجوم هذه جعلها الله علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كانت العرب تهتدي بها.
رمضان يا إخوة فرصة للتدبر والتأمل، أيضا هو فرصة للمواساة والبر والإحسان. وينبغي يا إخوة نحن في هذا الشهر الكريم أيضا أن لا ننسى إخواننا الفقراء ولا نبالغ في الإسراف على أنفسنا، وخاصة يا إخوة الواحد منا إذا راح بعد العصر وصير جايع قام يشتري كل ما شاف شيء، خاصة حلويات كذا كذا. لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله في سوق اللحوم في المدينة يشتري لحما فسلم عليه وتركه. يوم جاء بكرة عمر يتفقد السوق، رأى جابر جاي، قال عمر ما جاء بك مرة أخرى؟ قال اشتهى أهل اللحم. قال عمر أو كلما اشتهيتم اشتريتم، أو كلما اشتهيتم اشتريتم. وصرف عمر. نعم، قال اشتري. أما سمعت قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ فمنع عمر يشتري شيء أساسي في حياتنا اليوم. بعض الناس لو تقول له ما عندنا لحم اليوم قال وش هو كيف بناكل؟ ولذلك يا إخوي عود الإنسان نفسه يعني على عدم الترف وعلى عدم الإكثار، لأنه لابد. لذلك عمر بن الخطاب يقول ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل له، ويل له، ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل له، ويل له. فالحذر الحذر أن تأكل حراما، سواء من ربا، من رشوة، من سرقة، من أي تساهل في العمل، تأخذ فلوس بغير حق، تغش في البيع، أو تأكل شيء محرم. أنا تتساهل، شوف لحوم ما يدريش مصدرها، يشتري شيء منتهي، يبيع على الناس شيء فاسد، ما يجوز أبدا. اتق الله والاحرص، يعني خاصة في هذا الشهر الكريم يعني ينبغي الإنسان يحرص على تجديد التوبة. أيضا الأخوات وفقهم الله في بيوتهن، يجب أن تعلم المرأة وهي في بيتها أن عملها عبادة، وطاعتها لزوجها تؤجر عليها، وما تقوم به المرأة من إعداد الإفطار لأولادها ولزوجها وإحسانها لهم لا شك أنها تؤجر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسماء بنت يزيد بن السكن يا أسماء، يا أسماء أخبري من وراءك، إن المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. فلذلك المرأة وهي تعمل في بيتها في طاعة لله عز وجل، ولا يمنع أنها وهي تعمل تذكر الله، تسبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. هذه يا إخوة أفضل الكلمات الأربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت ذنوبه كما يتحات ورق الشجر. فهي فرصة لكل عبد منا وخاصة الأخوات في البيوت وهي جالسة في المطبخ تعمل تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله. أنت في السيارة أكثر التسبيح، فلا تحرم نفسك أبواب الخير الكثيرة. وخاصة يا إخوة الذكر بالذات أجره عظيم وعمله قليل، ما في تعب ولا شيء خفيف. لا، وأنت في السيارة في المكتب في أي مكان تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفر الله وتوب إليه، وهكذا. أيضا يا إخوة ينبغي تعاهد الأولاد والانتباه لهم في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان تعظم المسؤولية. بعض الناس يتساهل يجي يصلي التراويح يترك أولاده ما يدري وين يذهبون، ما يجوز. ينبغي تصحب أولادك وتعودهم على الصلاة وتشجعهم عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد للشخص أنه يحرص على هذا. والحرص أيضا وفق الله وإياكم على صلاة التراويح دائما، ونأكد على أولادنا ونقول لهم حتى لو نعطيهم جوائز ما في شيء. وكرت الصحابيات يعطون أولادهم إذا صاموا اللعبة من العهن يعني كجوائز تحفيز لهم، كما في حديث الربيع بنت معوض أقول لولدي إذا صليت التراويح كاملة وشفتك إلين الوتر سمعتك تقنت لك مني جائزة، بوديك لكذا، بعطيك كذا. هذا تشجيع حافز له ما في شيء. أيضا لو شفته مقصر ولا شيء تنبه وتعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني تقوم مع الإمام كلها يمكن 40 دقيقة تسمع كتاب الله عز وجل يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة كأنك قائم 12 ساعة. هذا لا شك يا أخوة فضل من الله عز وجل. أيضا يا أخوة ينبغي الحرص على السحور، هذه سنة مع الأسف يقصر فيها بعض الناس. الآن أصبح الناس يتعشون مثل درجة الساعة 12 يقولون هذا سحور، هذا مو سحور. هذا ينبغي السحور يكون قبيل الفجر وقت السحر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة. قالوا العلماء بركة جسمية لأن إذا تسحرت شعرت براحة ما تجوع الصبح، لكن لو كنت تسحر الساعة 12 إذا جت الساعة 8 الصباح بديت تجوع. يعني طبيعي الجسم إذا جلس حوالي 6 ساعات 8 ساعات المعدة تكون خلاص أفرزت ما فيها، ففيه بركة صحية، فيه بركة معنوية، تحس بنشاط وراحة، فيه بركة أيضا إيمانية. تقوم في وقت السحر، والله تعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار، قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار يعني في وقت السحر قبيل الفجر، وهذا وقت نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، إن شئت تدعو وإن شئت تستغفر وتذكر الله عز وجل، هذا وقت يستجاب فيه الدعاء بإذن الله تعالى. أيضا يا أخوة يستحب السحور يكون في التمر، تسحروا فإن في السحور بركة. هذه مع الأسف سنة هجرت، بعض الناس يفطر على تمر بس ما يتسحر عليه، لا، السحور مستحب في التمر أيضا، ونص عليه الرسول تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رواية قال كان أكثر ما يتسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمر، فينبغي أن يتسحر بالتمر ففيه بركة. وأيضا يا إخوة ينبغي للشخص أن يحرص على تأخير وقت السحور إلى قبيل الأذان، إذا أذن خلاص. بعض الناس إذا أذن قام يشرب مويه، ولا يقول أعطوني لبن أعطوني شاي، لا، إذا أذن خلاص فليمسك. لا يجوز للشخص أن يتناول الطعام بعد الإمساك، وليس هناك دعاء للإمساك. بعض الناس يقول اللهم لك صمت واعتصمت، اللهم إني نويت أن أصوم غدا، لا، هذه كلها غير مشروعة، إنما تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وهكذا دعاء الفراغ من الطعام. أسأل الله يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على غض البصر وحفظ اللسان، ويتقبل منا ومنكم جميعا. وأشكركم على دعوتكم، وصلى الله وسلم على محمد.